بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال حديثنا أيها الإخوة في طرح المسائل والجواب عن بعض الإشكالات المتعلقة بباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ والمسائل المتعلقة بهذا الباب عديدة وكثيرة، وآثرت أن يكون الجواب عما يكثر السؤال عنه، أو هو محل عموم بلوى عند الناس، بمعنى أنه منتشر وشائع، والحاجة إلى بيان حكمه ماسة وضرورية. تقدم معنا في اللقاء الماضي ذكر ست مسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله أذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. وقبل ذكر المسائل المراد طرحها ودراستها في هذا اللقاء، ويعني من باب إسناد المعروف إلى أهله والفائدة إلى مسديها، أذكر أمرا يخص المسألة الخامسة والتي كانت معنا في اللقاء الماضي، وهي رش القبر بالماء. ذكرت في ذلكم الدرس أن النصوص الواردة في ذلك ضعيفة، وأن هناك آثارا عديدة، وذكرت أيضا أقوال أهل العلم كابن قدامة وغيره في الموضوع. وقد أفاد الأخ أبو أنس وفقه الله أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر حديثا في السلسلة الصحيحة برقم 3045 حديثا في هذه المسألة، يبين لنا استحباب رش القبر بالماء بعد دفنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم الماء. والحديث توسع الشيخ رحمه الله في بيان طرقه، فارجعوا إليه، السلسلة الصحيحة رقم 3045، وذهب إلى تقويته والحكم بثبوته. هذا ما يخص المسألة الخامسة من مسائل الدرس الماضي. المسألة الجديدة عندنا في هذا الدرس، وهي المسألة السابعة بالتسلسل الذي ابتدأناه في الدرس الماضي، هي أحوال القبر بالنسبة للمسجد، أحوال القبر بالنسبة للمسجد، وحكم الصلاة في ذلكم المسجد. قبل تفصيل المسألة أيها الإخوة، لابد من تقرير أمر قد سبق لكن أيضا يؤكد عليه ولو بطريقة أخرى. يقال جاء النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، جاء النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عن القبور، سواء كان بناء قبب على القبر أو بناء مساجد على القبر ونحو ذلك. وهذا النهي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يطلى بالجص، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الشاهد قوله ماذا؟ وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه. والتجصيص لا شك نوع من يعني الاهتمام بالقبر، لكن على غير الصورة المشروعة، وهي سبيل إلى الغلو فيه. قال الشوكاني رحمه الله عند هذا الحديث في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور رسالة صغيرة لكنها نافعة في بابها. وأفضل طبع طبعا للكتاب لهذه الرسالة التي خرجت بعناية الشيخ عبد المحسن العباد الذي هو والد الشيخ عبد الرزاق. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، لأنه قال نهى ثم قال وأن يبنى عليه. قال: وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه. هذا الذراع طبعا، هذا الذراع، فهم يبنون حوله بمقدار ذراع، فهذا يدخل في النهي. وقال أيضا: ويصدق على من بنى قريبا من جوانب القبر كذلك كما في القباب والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها. أحيانا هذا الرفع إخواني يكون للقبر نفسه بمقدار ذراع، أحيانا عن بعض الناس القبر يبقى على حاله لكن على جوانبه وحوافه، فيكون القبر إيش؟ في الوسط، مفهوم؟ يكون القبر في الوسط لكن من على الجوانب مرتفع، فهذا أيضا يدخل في النهي عن البناء على القبر. قال الشوكاني بعد أن ذكر هذه الصور، قال: فإن هذا بناء أو بناء على القبر لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا تكلم على هذه المسألة وبينها، فقال رحمه الله كما في فتاواه، قال: أما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، فإنه لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشيخ: فعلل اللعنة باتخاذ المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد، إلى آخر كلامه، ثم بين التعليل وأنها من أسباب الفتنة إلى آخره. إذا تقرر هذا الآن أيها الإخوة ووضح عندنا، يقال إن القبر بالنسبة للمسجد على حالتين. هذا التفصيل يعني فيه إجابة عن كثير من الأسئلة التي طرحت في آخر يعني لقاء جرى بيننا وفي الذي قبله أيضا. أقول أن القبر بالنسبة للمسجد على حالتين: الأولى أن يكون القبر متصلا بالمسجد، متصلا بالمسجد داخلا فيه مضافا إليه وإلى ملحقاته. هذه الحالة الأولى، يعني ملحقاته كأن يكون في الساحة، ساحة المسجد وأرضه المحيطة به، سواء كانت مسورة أو غير مسورة. طيب، في هذه الحالة قد يكون القبر عن يمين المسجد أو عن عفوا في المسجد قلنا، قد يكون يعني عن اليمين، قد يكون عن الشمال، قد يكون في القبلة، قد يكون في مؤخرة المسجد، صح ولا إبراهيم؟ نعم، قد يكون. هذه حالات وجود القبر في المسجد. الحالة الثانية أن يكون القبر منفصلا عن المسجد، يكون القبر منفصلا عن المسجد ليس في محيطه ولا ملحقاته، وفي هذه الحالة أيضا قد يكون أيضا في الأمام وخارجا، لأن خارج المسجد وليس في ساحة المسجد ولا في أرضه، لكن قد يكون في القبلة، قد يكون في خارج المسجد من الخلف، قد يكون عن يمين المسجد، قد يكون عن شمال المسجد، نفس المواضع أو يعني على نفس الحالات التي قد تكون في الحالة الأولى. طيب، بناء على هذا، ما حكم الحالتين وما حكم الصلاة في المسجد بهاتين الحالتين؟ أما الحالة الأولى فلا شك في حرمة هذا العمل، لا شك في حرمة هذا العمل وخطره، سواء ببناء المسجد على القبر، يكون القبر موجودا سابقا ثم ماذا يأتي البناء بالتبع أو لاحقا، طيب، سواء ببناء المسجد على القبر أو بإدخال القبر في المسجد، بإدخال القبر في المسجد، يكون القبر المسجد قائما موجودا لكن يدخل في المسجد، يكون المسجد قائما وموجودا وسابقا على القبر لكن يؤتى بالقبر ويدخل في المسجد، فهذه الحال قلنا إيش؟ لا شك في حرمة هذا العمل، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الاتفاق على حرمته، فقال رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. واضح؟ وهذه المسألة دفن الأموات في المساجد تقدمت معنا في الدرس الماضي. الشاهد من كلام ابن تيمية نقل الاتفاق حتى لا يأتي قائل ويقول في المسألة خلاف. قضايا العقيدة قضايا ماذا؟ ثابتة، لا تقبل الزيادة ولا النقصان أبدا، وحكمها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة واحد، فليست قابلة للاجتهاد ولا إعمال العقل فيها، لأنها عقيدة وليست هي نوازل تأتي أو أمور مستجدة، لا، الذي يأتي هو صور في الحقيقة متجددة لكن ترجع إلى الأصول، وحكمها حكم ما سبقها. طيب، قلنا لا شك في حرمة هذا العمل وخطره، ويعني بيان أنه وسيلة من وسائل الشرك. الدليل على هذا إخواني ما تقدم معنا في الدروس الماضية من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك ونحو هذا، كما تقدم معنا في حديث من؟ عائشة، أليس كذلك؟ وحديث جندب رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، تقدمت الأحاديث كلها بألفاظها. طيب، أما الصلاة في مثل هذا في الحالة الأولى بالنسبة لوجود القبر في المسجد، سواء ببناء المسجد على القبر أو بإدخال القبر في المسجد، حكم الصلاة باطلة، والدليل على هذا الأحاديث السابقة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظوا، فلا تتخذوا القبور مساجد، تقدم معنا معنى اتخاذ القبور مساجد في الدروس الماضية، وإذا تأملنا هذا النهي، النهي عن اتخاذ القبور مساجد، هذا النهي أيضا يدخل فيه النهي عن ماذا؟ عن الصلاة. النهي عن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه النهي عن الصلاة عندها، لأن قلنا من معاني اتخاذ القبور مساجد الصلاة عند القبور، والصلاة أيضا إلى القبور، فهذا يدخل فيها. إذن يدخل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد الصلاة عند القبور، وأيضا يدخل فيه النهي عن بناء المساجد على القبور، عفوا، ويدخل في النهي عن بناء المساجد على القبور يدخل فيه النهي عن الصلاة فيها. واضح؟ يدخل في النهي عن بناء المساجد عن القبور على القبور إيش؟ الصلاة في هذه المساجد. إذن باختصار، النهي عن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه النهي عن الصلاة عند هذه القبور، والنهي عن بناء المساجد على القبور يدخل فيه النهي عن الصلاة فيها كما بين ذلك أهل العلم. هذا ما يتعلق بالحالة إيش؟ الأولى، وهي حالة ماذا؟ نعم، أن تكون القبور متصلة بالمسجد. الحالة الثانية وهي حالة انفصال القبور عن المسجد، حالة انفصال القبر أو القبور عن المسجد. للشيخ بن باز رحمه الله تعالى تقرير جميل جدا في المسألة، ولهذا يعني رأيت يعني من باب التأصيل والتقعيد فيها الاكتفاء به وعدم التوسع حتى لا نتشدد. وهذا الكلام جاء في ضمن الجواب يعني عن سؤال، أقرأ عليكم السؤال وأقرأ يعني الجواب. قبل هذا قلنا الآن أن حالة الانفصال، حالة الانفصال كم حالة للقبر إذا كان المسجد القبر خارج المسجد؟ كم حالة للقبر؟ أربع حالات، قد يكون في قبلة المسجد، وقد يكون عن يمينه، وقد يكون عن شماله، وقد يكون يعني في الخلف من الخارج. طيب، يقول السائل إنه يوجد في قريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد يقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية متران وكذلك الجنوبية متران، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم، أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير. هذا السؤال الذي وجه إلى الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه وغفر له. الجواب يعني حكم الآن، هذا المسجد الصلاة فيه، حكم بقائه ما هو؟ مع أنه القبور إيش؟ من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية بالنسبة له. قال الشيخ: لا حرج في بقاء المسجد المذكور، لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المساجد فلا يضر ذلك شيئا، طبعا إذا خصص مكان للدفن يقصد الشيخ، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين. هذا موجود الآن في بعض الدول، هناك مقابر قريبة من إيش؟ من المساجد، أماكن مخصصة يعني مقابر معروفة أنها يدفن فيها بمجرد خروج الناس من المسجد، خصصت وجعلت مقبرة للمسلمين. قال الشيخ: لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور، إحنا الآن انتبه، هنا قيد، طبعا هنا في المسألة إذا كان في القبلة قيد. قال لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد، أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى، يكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. أما إذا كانت عن يمين المسجد أو عن شماله أو عن يمين المصلين أو شمالهم فلا يضرهم شيئا، لأنهم لا يستقبلونها، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال. هذا موضع. في موضع آخر قال رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور. أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه وراء حائط من الأمام فلا يضر ذلك. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة وتقريرها، وهي واضحة ولله الحمد. في بيان حكم الحالتين السابقتين، حالة اتصال القبور بالمساجد وحالة انفصال القبور عن المساجد أيضا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كلام نافع في هذا الموضوع. لا أقرأ نص السؤال لكن أقرأ الفتوى لأن فيها التأصيل. تقول الفتوى: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ومعناها لا يصلى عندها سواء بني عليها أم لا، وهذا إذا كان القبر متصلا بالمسجد أو المسجد مبنيا من أجله، أما إذا كان منفصلا عنه بشارع أو ممر فلا بأس. طبعا هذا موجود في فتاوى اللجنة الدائمة في المجموعة الثانية وليس في المجموعة الأولى، لأن الآن فتاوى اللجنة الدائمة مجموعتان، الأولى كملت والثانية خرج منها 6 مجلدات. هذا الكلام موجود في المجموعة الثانية في المجلد الأول صفحة 142، صفحة 140. أما الذي في صفحة 142 فحكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، جاء فيها: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: لا تتخذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك. في المجموعة الأولى طبعا الفتاوى اللجنة الدائمة فيها حقيقة العديد من الأسئلة في هذا الموضوع، لكن في خصوص يعني ما ذكرت لكم من هذا التفصيل لم أجد شيء من ذلك في المجموعة الأولى، لكن في المجموعة الثانية موجود. ومن المهم في الحقيقة يعني الرجوع لهذا القسم المتعلق بما نحن فيه من حكم يعني أداء العبادات أو القيام ببعض الأعمال في القبور، ضروري جدا الرجوع إليه لأن فيه يعني إجابة عن كثير من الإشكالات التي ترد من الناس، وهي في الحقيقة أيضا تطبيق عملي لما ذكرناه ودرسناه في هذا الباب. هذه هي المسألة يعني السابعة، وأظن إن شاء الله فيها جواب عن العديد من الصور التي سئل عنها في الدرس الماضي. المسألة الثامنة أيها الإخوة، تقدم معنا في الدرس الماضي أن الصلاة في المقبرة محرمة، أليس كذلك؟ طيب، هل الصلاة باطلة فيها أم أنها صحيحة مع الإثم؟ طيب هذا هو السؤال. تعددت النصوص في ذلك كما تقدم. الجواب طبعا أن الصلاة في المقبرة سواء صلاة فرض أو صلاة نفل باطلة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه النص كما تقدم، وهي صلاة إيش؟ الجنازة، صلاة الجنازة، وتقدم أنها صحيحة سواء كان هذا قبل الدفن أو بعد الدفن. طيب الصلاة النافلة أيا كانت أو الفريضة أيا كانت باطلة في المقبرة وعلى من صلى إيش؟ الإعادة، وعلى من صلى الإعادة للنصوص التي تقدمت معنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وغيرها من النصوص التي سبقت. وأيضا لأنها تدخل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، كل هذه النواهي الواردة تقتضي ماذا؟ الفساد. النهي في هذه النصوص يقتضي الفساد ويستلزم بطلان العمل. لماذا؟ لأنها وقعت على خلاف الصورة المشروعة من حيث المكان، يعني لا يقبل العمل إلا إذا وافق الشرع في أمور ستة، من ضمنها إقامة العبادة في المكان المخصص لها. يعني الأمور الستة: السبب، الزمان، المكان، القدر، الكيفية، الجنس. هذه ستة أمور لابد يعني تكون العبادة موافقة للشرع في هذه الأمور الستة حتى تقبل. فمن ضمن هذه الضوابط والأمور أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها. الصلاة أين موضعها؟ في المقبرة ولا خارج المقبرة؟ خارج المقبرة. خارج المقبرة في المكان المباح شرعا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سواء كان في المسجد أو كان في المنزل بالنسبة للنافل أو كان في البر. إذن لا تكون الصلاة في أين؟ في المقبرة. فإذا وقعت على الصورة إيش؟ المشروعة ولا غير المشروعة؟ غير المشروعة، فتكون بناء على هذا باطلة، لأن أداءها في المقبرة مناقض للشرع في تحديد موضع العبادة المعينة في النصوص. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثامنة أو التاسعة عفوا، مسألة التاسعة، وقد سأل عنها يعني أحد الأخوة وقلت أنني سأؤجلها لهذا الدرس. وهذه المسألة الآن يعني انتشرت خصوصا في الآونة الأخيرة، قبل هذا يعني قبل يعني سنة أو سنة ونص تقريبا أو قل سنتين لم تكن يعني موجودة، وهي توزيع المياه في المقبرة على المشيعين. توزيع المياه في المقبرة على المشيعين، يأتي السؤال يعني عنها ومحل إشكال عند العديد من الحريصين على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم يعني هذا العمل؟ لا شك أيها الأخوة أن عامة من يقوم بتوزيع المياه على المشيعين ماذا يقصد بذلك؟ الإحسان إلى الناس، أليس كذلك؟ يقصد الإحسان إلى الناس والتخفيف عنهم، خصوصا في أوقات يعني الصيف وشدة الحر. والقيام بهذا العمل على يعني على هذا الوجه وقصد الإحسان إلى الناس لا شك أنه قرب إلى الله عز وجل، لأن الباعث له هو طلب الأجر والثواب. والدليل على هذا إذا سألت هذا الموزع للمياه لماذا توزع المياه، يقول إيش؟ للأجر، ليس كذلك؟ يقول للأجر وطلب الثواب. يأتي السؤال الآن، ما حكم هذا العمل في المقبرة؟ هل هو ممنوع أو هو مباح؟ إذا رجعنا إلى كلام العلماء في المسألة نجد، أقصد علماء أهل السنة طبعا، نجد أن لهم في المسألة كم قولين. طيب، لهم قولان في هذه المسألة، نذكر الأقوال ثم نذكر الأدلة والترجيح عندكم. طيب، القول الأول المنع. طبعا ليس هناك نص يقول لا إيش لا توزع المياه في المقابر. طيب، لكن سترون أن الأدلة يعني إما أنها استنباطية أو يعني تعليلات مأخوذة من النصوص ومن النظر إلى مقاصد الشريعة وتعليلاتها. القول الأول المنع، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا العمل لم يعرف عن السلف الصالح، وهم أحرص الناس على الخير وأعلمهم بأبوابه. قالوا: ومثل هذا العمل لا يعجز عنه السلف الصالح، حيث إنهم فعلوا ما هو أصعب من ذلك، وهو نقل المياه من مكة إلى أين؟ إلى عرفة وإلى منى. فالعمل شاق، ونقل المياه إلى المقابر أسهل من نقل المياه إلى عرفة وإلى منى. فلو كان هذا الفعل أو العمل سائغا لفعلوه كما فعلوا بالنسبة لنقل المياه في أيام الحجيج وسقايتهم، في أيام الحج لسقاية الحجيج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا إن زمن الدفن للجنازة يسير، وهذا العمل وهو النقل للمياه فيه مشقة وفيه كلفة، وعليه فلا يحتاج إلى مثل هذا العمل. طبعا المشقة والكلفة هاي تختلف من مكان إلى آخر. قالوا على هذا لا يحتاج إلى مثل هذا العمل، لأن الحكمة من اتباع الجنازة وتشييعها هو ماذا؟ هو القيام بحق الميت، وإحضار المياه والانشغال بتوزيعه مصادم لهذه الحكمة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قالوا أن هذا العمل يفتح باب بذل الصدقات في المقابر، إذن هو ذريعة لفتح باب الصدقات في المقابر، وربما يتزايد هذا العمل على مر السنين، يتزايد هذا العمل على مر السنين في المستقبل، فيقبل الجهال على التنافس في الصدقات في المقابر سواء وجدت الجنازة أم لم توجد، لظنهم أن هذا فيه فضيلة على غيره. هذا خلاصة يعني ما قاله من منع. القول الثاني وهو الجواز، القول الثاني وهو الجواز. من أجاز؟ قال إن إحضار الماء إلى المقبرة عند تشيع الجنازة لا بأس به. أولا قالوا لعدم الدليل المانع من هذا العمل، لعدم الدليل المانع من هذا العمل وهو توزيع المياه على المشيعين في المقبرة، قالوا ليس هناك دليل يمنع من ذلك، فنبقى على الأصل وهو التوزيع، وهو التوزيع وبذل هذا الماء للمشيعين خصوصا في الأوقات التي يحتاج إليها. الأمر الثاني، قالوا أنه ليس في هذا العمل يعني أمر محرم، أو إنه لا يؤدي إلى أمر محرم، قالوا ليس في هذا العمل ذريعة إلى أمر محرم، وما دام أن هذا الجانب مأمون فنبقى أيضا على الجواز والحل في التوزيع. الأمر الثالث، قالوا لأن هذا العمل فيه إحسان إلى الناس وإعانة لهم على الخير في القيام بحق الميت. هذه خلاصة لأدلة الفريقين. وبعد هذا ما رأيكم؟ ولا ياسر شو تقول؟ عادي، نحن مو في مقام افتاء، افتي عادي جوز.
القول الثاني شو رد على قول الذريعة؟
أصحاب القول الثاني
يفتح باب الصدقات،
يقولون أن هذا يعني مش وارد، يعني لا يسلمون أصلا بالدليل، معي؟ لا يسلمون بأن هذا يرد. أبو أنس يحتاج تفكير؟ الأول؟ طبعا إذا قلت لي الأول قل لي ليش؟ ها؟ يعني بالنظر إلى أدلة الفريقين، أدلة القول الأول إيش أقوى؟ ها؟ ما أسمع. توافق الأصول. أحسنت، لا شك أدلة القول الأول يعني أقوى، وهي توافق الأصول يعني الشرعية، وفي الحقيقة هي يعني تحفظ فعلا تحفظ التوحيد، تحفظ حقيقة معتقدات الناس، والوقت يسير يعني فعلا يعني ما يستحق هذا كله، لأن الآن بدأ حقيقة التوسع في هذا الأمر. الآن وجد في بعض المقابر إيش؟ إقامة برادات، بعض المقابر الآن وضعوا فيها برادات، هي نعم لأجل أن يشرب الناس. والمقبرة أساسا وضعت لأي شيء؟ لدفن الأموات، أساسا وضعت المقبرة لدفن الأموات، فوضع أمور زائدة لا حاجة إليها هذا يخالف شرط الواقف، ليس كذلك؟ الواقف إنما وقف هذه المقبرة لتحفظ ماذا؟ تحفظ جثث المسلمين، تحفظ يعني جثثهم من أن يتعرض لها بسوء. هذا هو يعني الظاهر في هذا الموضوع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولا شك يعني الإنكار يحتاج إلى حكمة، يعني من ترجح له هذا القول يحتاج إلى حكمة في نصيحة إيش؟ نصيحة من يأتي بهذا الأمر، ولا يكون هذا يعني علانية وجهارا، لا، لأن من يعني هناك علماء معتبرين كبار قالوا بالقول الثاني، مثل الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز يقول بالقول الثاني، فلذلك الإنكار لا يبد يكون له حكمة في هذا الباب. ونسأل الله الجميع التوفيق يعني والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ما يتعلق بالمسائل يعني التي وعدتكم ببيانها، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا شيء في الدرس تفضلوا. أصحاب القول من العلماء اللي قالوا فيها ضروري. طيب، لأن في يعني في بعض الجزئيات من نسبة القول أريد أثبت فيها، وبحثت يعني ما وجدت، لكن يحتاج إلى مزيد بحث وإن شاء الله يكون خير. إذا إيش؟ يقول إذا وجد الماء، إذا وجد الماء هل يشرب أو لا يشرب؟ طبعا هناك جزئية أخواني، إذا وجدت الحاجة للماء نحن لا نخالف في قضية وجود الحاجة. طيب، إذا وجدت الحاجة كان الإنسان عطشا، واضح، هناك سبحان الله قد يكون أناس يعني سبحان الله يعني تعب شديد، قد يكون شخص عنده سكري، عنده غيره إلى آخره، هذا لا شك يشرب، ما في إشكال إذا وجد. لكن نحن نتكلم على الأصل، الأصل نقول هنا من ترجح له عدم الجواز يبتعد، لكن إن احتاج يشرب ولا إشكال. نعم، والله تعالى أعلم. الغرفة موجودة في المقبرة؟ نعم. يقول الأخ هناك بعض المقابر فيها غرف، هذه الغرف مخصصة يعني العاملين في المقبرة الذين يقومون بحفر القبور ونحو ذلك، فإذا صلى هؤلاء في هذه الغرفة فما حكم صلاتهم؟ الجواب، حكم الصلاة في هذه الغرفة كحكم الصلاة بين القبور، لأن هذه في محيط المقبرة ولا تخرج عن محيط المقبرة، فصلاتهم باطلة ولا يجوز لهم الصلاة في مثل في مثل هذه الغرفة، وعليهم أن يجتهدوا ويخرجوا إلى مساجد قريبة لأداء الصلاة مع المسلمين. نعم. عبد الرحمن.
أدلة القولين.
كيف؟ أدلة القولين. هذه أدلة القولين. ما في نصوص قلت لك. في البداية ذكرت أن هذه تعليلات. معي وأمور مستنبطة. يعني ما في نص لا توزعوا المياه في المقابر. قلت لك. البداية. لكن هي أمور مستنبطة.
النصوص التي استنبطت منها.
عموما هذا النصوص الواردة يعني التي فيها ذريعة إلى اتخاذ القبور مساجد. مسم رسالة الإمام الشوكاني شرح الصدور بتحريم رفع القبور، شرح الصدور بتحريم رفع القبور، هي مطبوعة مستقلة وأيضا موجودة في فتاوى الشوكاني بعنوان الفتح الرباني المطبوعة، وأيضا موجودة في كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن عباد مطبوعة في 6 أو 7 مجلدات، رسائل الشيخ عبد المحسن أو 8 مجلدات أظن 8 موجودة في المجلد أظن الأخير. نعم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.